والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بعض الإخوة ذكر بأنه لو نعيد ولو بنحو الإجمال البحوث اللي ذكرت سابقا، أنا أشوف أكثر وجوه الإخوة الأعزاء كانوا موجودين العام، ولكن بنحو الإجمال يعني حتى يرتبط البحث راح أجمل البحث اللي سبق لعله حدود 15 محاضرة في بدايات هذا العام. بنحو الإجمال أبي وأرجو من الإخوة يلتفتون حتى نربط البحث ببحثنا اللي وصلنا إليه. أول شيء ذكرنا سابقا بأنه ما هو تاريخ هذا العلم وما هي أسباب ظهور هذا العلم، تاريخه وأسباب ظهوره. في الحقيقة كعلم خاص يبحث تحت عنوان نظرية المعرفة، هذا العلم بالحقيقة كما يذكر أنه إجا بعد النهضة، نهضة أوروبا اللي هي مثلا حدود أكثر من 300 سنة، بدأ هذا العلم ينطرح كعلم خاص مفصول عن الفلسفة، مفصول عن بقية العلوم الأخرى، يعني عن المعارف الدينية، معارف الوحي وغيرها من المعارف الأخرى، بدأ ينطرح بحث نظرية المعرفة. لماذا طرح هذا البحث بحث نظرية المعرفة؟ طرح لأسباب موضوعية كانت موجودة في ذلك الحين، باعتبار كان هناك خلط في المناهج، المناهج المعرفية ما كانت بشكل ممنهج، يعني مثلا كانت الكنيسة آنذاك تحكم كل شيء، يعني الزراعة بيد الكنيسة، الاقتصاد بيد الكنيسة، الدين بيد الكنيسة، السياسة بيد الكنيسة، وكان هذا الرجل الدين هو الذي لابد أن يفكر عن الناس في كل مجالات الحياة، يفكر عن الناس في الطب، في الهندسة، في السياسة، في غيرها من العلوم الأخرى، هو متخصص واحد. ولذلك كانت الكنيسة هي التي تخرج الأطباء مثلا، وتخرج المهندسين، وتخرج مثلا السياسيين والذين يحكمون البلاد. ففي الحقيقة ما كانت المناهج واضحة في كيفية الدخول في العلوم، وكانت حالة من الخبط والاختلاف في كيفية التفكير لكل علم بخصوصه. من هذه ابتدأت مسألة النهضة، يعني نظرية المعرفة أصلاً كانت نهضة أوروبية أساس بحثها، والدخول في هذه العلوم وتوسعة العلوم هو تحقيق نظرية المعرفة. يعني ما هي قيمة المعارف؟ ما هي مناهج المعارف اللي موجودة عندنا؟ هل هناك قيمة علمية موجودة لهذه العلوم؟ لا توجد قيمة علمية، توجد فقط قيمة عملية. هل هناك فصل بين القضايا الميتافيزيقية اللي هي ما وراء المادة والقضايا المادية؟ يعني عندما نريد أن نفكر للتعامل مع الأمور المادية لابد أن نفكر بشكل مختلف عن الأمور الميتافيزيقية، يعني عندما نتحدث عن الوحي وعن الروح وعن الجنة وعن النار وعن الدين لابد أن نفكر بشكل مختلف عما لو أردنا أن نفكر عن جسم الإنسان، عن مسائل الطب، عن إعمار البلاد، عن السياسة. هذا تفكير مختلف أو غير مختلف، هل لابد من فصل هذه الأمور على مستوى التفكير؟ لا نطرح القضية على المستوى السياسي، نعم بعد ذلك طرحت فصل الدين عن السياسة بغض النظر عن الواقع العملي لفصل الدين عن السياسة وفصل القضايا الروحية عن القضايا المادية، ولكن من الناحية المعرفية هل هناك اختلاف؟ هل أن المناهج لابد أن تختلف؟ أنا الطبيب عندما أريد أن أفكر في القضايا الطبية أو المهندس في القضايا الهندسية لابد أن أفكر بآليات وأدوات ومناهج مختلفة عن ذلك الشخص الذي يريد أن يفكر بالآخرة، بالجنة، بالنار، بالروح، بالعقل، أفرض بالأخلاق، لأنه هذا الأخلاق أيضا مادة جدلية، أنه واقعا مادة جدلية، أكبر المواد جدلا وقعت فيما بعد النهضة أنه القضايا الأخلاقية كيف نفكر؟ هل نفكر فيها بنحو ميتافيزيقي ديني أو لابد أن نفكر ماذا بنحو يسمونه علمي؟ يعني الذي يرتبط مع عالم المادة اللي المفروض من قبل الأخلاق نتعامل معه كما نتعامل مع علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسة، علم الاقتصاد، كذلك الأخلاق لابد أن تكون بهذا الشكل. هذه الجدلية الواسعة هي التي صارت منشأ لظهور هكذا علم. وفي الحقيقة إخواني وأعزائي، هذا العلم على كل حال بغض النظر عن النتائج التي توصل لها الآخر، هذا من العلوم المهمة التي لابد أن نحدد ما هي العلوم التي داخلة لا أقل على أقل التقادير في وضعنا الديني، ما هي العلوم الداخلة ماذا في الأمور الدينية، مثلا علم النفس له ارتباط بالواقع الديني وما هو منهج التفكير في علم النفس، علم الاقتصاد هل نحن لنا دور في القضايا الاقتصادية وكيف نفكر، هل التفكير فيها ديني ميتافيزيقي عقلي مادي علمي بتعبيره أو لا، ما هي طريقة التفكير، سياسة المدن إدارة البلدان هذه كيف لا بد أن نفكر، اقتصاد سياسة علم أخلاق علم نفس علم اجتماع، هذه الآن التي تحكم العالم، هل لنا دور وهل لنا الحق أن نفكر في مثل هذه الأمور وننتج ونخرج نظريات؟ يعني أنا رجل الدين الآن هل لي حق أن أخرج أو أستخرج نظرية في علم الاجتماع، نظرية في علم النفس، نظرية في علم الاقتصاد أو لا؟ لا بد من فصل هذه الأمور. فنحدد مثلا أن هذا الشخص كمثال، يعني أنت لك منهج مثلا الفقه والأصول، تبحث بهذا المنهج المعروف بهذه الكتب المعروفة بهذه الدروس المعروفة، هذا مقدار ما ينبغي أن تفكر به. أما لو أردت أن تفكر في العلوم الأخرى فعليك أن تتخذ مناهج أخرى، عليك أن تذهب إلى منهج كتب من أيام قديمة له مناهج مختلفة اسمه علم النفس، يبحث له كتبه له أساتذته له منهجه طريقته تخصصات هذا العلم، عليك أن تأخذ منهج آخر، يعني أن تجمع بين مجموعة من العلوم. هل بهذا الشكل؟ وإذا الإخوة الأعزاء يلاحظون بأنه الفلسفة قديما أو رجل الدين الإسلامي قديما كان هو الطبيب وكان هو المهندس وكان هو كل شيء، وكان هو أيضا يجعل ماذا على سدة الحكم، كان جنبا إلى جنب الحكام رجل الدين بغض النظر عن المذهب الذي ينتمي إليه. إذن لم تكن تلك العلوم مفصولة، يعني أنت تدرس قديما الرياضيات، أنا إذا تشوف مثلا كتب الشيخ الرئيس مثلا تجد فيها الرياضيات تجد فيها الهندسة تجد فيها الطب تجد فيها الطبيعيات عموما، هذه كلها موجودة، ما كانت هذه العلوم مفصولة، هذه العلوم كلها كانت تدرس مثلا في كتاب واحد في علم واحد، علم أو علمين، فشخص يدرس فلسفة يعني كل الأمور اللي هي خارجة عن مثلا فضل الفقه والأصول، تريد عقيدة شو تريد مثلا اقتصاد سياسة، كلها موجودة في هذه الكتب الفلسفية اللي كانت تدرس آنذاك، وعنده كان فقه وأصول وحديث إلى آخره، لكن كلها كان يجمعها رجل الدين. هنا نريد أن نرى بأنه هذه العلوم هل لها مناهج مختلفة؟ وواقعا يعني واحدة من المشاكل الأساسية هو أننا نريد أن نحكم منهج واحد على جميع العلوم، منهج واحد على جميع العلوم، يعني أنا من أجي للفقه لابد أن أخذ بمنهج واحد من حيث تصحيح الروايات والتعامل مع التراث ومعرفة المداليل وإلى آخره، بنفس هذا المنهج وبنفس هذا الروح وأن أنقلها إلى علم الأخلاق، وكأنه في المنهجية لا يوجد اختلاف. فإذا أريد أن أحقق نظرية أخلاقية أدخل بها علم الدراية اللي يستخدم في الفقه وعلم الأصول والتصحيح والتضعيف وكيفية الاستظهار وكيفية الجمع بين الروايات وكيفية التعامل بين المتعارض من الروايات اللي مرتبطة بالأخلاق، وهذا موجود الآن، يعني الشخص الذي يريد الآن مثلا فد كاتب أو باحث من داخل الوضع العلمي الحوزوي إذا أراد أن يكتب في الأخلاق تجد أن النفس الفقهي والمنهج الفقهي بارز على ما يكتبه في الأخلاق، وبنفس النفس يكتب في التاريخ، وبنفس النفس يكتب في العقيدة، ويتعامل مع القضايا الاعتقادية وكأنها مسألة من مسائل الفقه. هذه واقعا فد مشكلة، بس لعله فرض صحيح، لكن تعال حقق بأن المنهج المرتبط بهذه العلوم المطروحة هو منهج واحد، طريقة واحدة من حيث التعامل مع الروايات، طرقها من حيث الاستظهارات، الدلالات، الموروث العقلي، يتعامل معه بطريقة واحدة بمنهج واحد. هذا لا بد أن يحقق. هل عندما أقرأ القرآن الكريم كما أقرأ الرواية، هل عندما أقرأ البحوث الفقهية كما أقرأ البحوث الأخلاقية بنفس الطريقة بنفس النفس، أو أن هناك مناهج مختلفة؟ هذا البحث هو معرفة ماذا؟ هو معرفة علم المناهج. يعني أنت تريد أن ترى بأنه المناهج هل توجد، ما هي المعرفة، ما هي أقسامها، ما هي مناهجها، توجد مناهج مختلفة أو لا توجد مناهج مختلفة. من هنا كما ذكرت نشأت فكرة بأنه هل لا بد من التفكيك أو لا، أو لا، أو يختلف الوضع. هذا اللي مثلا جعل الكنيسة معزولة. الآن الكنيسة أفرض البابوية الآن واضحة لها تخصصها، اللي ما تتدخل في التخصصات الأخرى، لا لها علاقة لا في سياسة ولا في هندسة ولا في اقتصاد ولا بناء. هذه كلها الأمور ما لها علاقة بها، لها علاقة عندها كم كتاب مقدس، وعدها الدين والتقاليد مالتهم اللي يحوطونها ويديرون بها مجتمعهم من جانب، مجتمعهم من الجانب الديني، قسمي الجانب الميتافيزيقي، الجانب الماورائي، الجانب الأخروي، الجانب المرتبط بالله عز وجل. هذا من الناحية العملية أصبح بهذا الشكل. نحن بعد أفرض هذه الثورات اللي صارت العلمية من ذاك الزمان لهذا الزمان، نحن أيضا أصبحت كثير من العلوم خرجت من أيدينا. مثلا عندما تأتي إلى علم الرياضيات كان تحت ماذا؟ كان تحت سيطرة رجل الدين، وكانت النظريات السياسية تطرح، النظريات الرياضية تطرح من قبل ماذا؟ علماء الدين. لكن الآن أصبح الرياضيات تخصص خارج ماذا؟ خارج إطار الوضع الديني. إذا تريد تدرس رياضيات روح تدرس ماذا؟ كتب أخرى علمية ومناهج موجودة في علم الرياضيات. كذلك الهندسة، الطب، الفلك. أحد الأساتذة هو قال أنا سوف لا أفتي في مسألة رؤية الهلال إلا أن أكون عالم بالفلك وأدرس الفلك الحديث. هذا هو يعني صار عنده مثلا شعور بأنه لو لم، عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا، لو أنه لم يدرس الفلك الحديث لا يستطيع أن يفتي. هذا رأيه كل حال، أن يفتي في مسألة الهلال ورؤية الهلال. إذن السبب واضح في أنه لماذا ظهر هذا العلم وماذا يريد أن يفعل هذا العلم. ومن هنا تجدون بأنه جاءوا هؤلاء كما سوف إن شاء الله نشير إذا دخلنا بنحو إجمالي في بيان النظريات اللي ذكرناها في مصدر المعرفة. جاء هؤلاء قالوا بأنه بالبداية قالوا لا بد أنه عندما تريد أن ترتبط بعالم المادة والقضايا المادية لا تفكر تفكيرا ميتافيزيقيا، أن تفكر تفكيرا علميا. نعم إذا أردت أن تفكر في الله، الروح، الملائكة، ما ورائيات، فكر تفكيرا ميتافيزيقيا. يعني فكر على الطريقة الأرسطية، فكر على الطريقة الأرسطية، تجيب قياس أفرض من الشكل الأول صغرى وكبرى وتأخذ نتيجة، والعقل الميتافيزيقي اللي هم يفترضون بأنه العقل ماذا؟ العقل أمر ميتافيزيقي، لا إحنا دخلنا بالتجربة، لا نعرف شنو وضعه، لا 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 إلى آخره. هذا شغلنا ميمن. أنت مثلا أفرض رجل الدين تفكر تفكير ميتافيزيقي، فشغل عقلك في معرفة الله عز وجل، في معرفة الآخرة، في معرفة القضايا الدينية. هذا إلها ماذا؟ أثر علمي اللي هو المقصود من عند الأثر الميتافيزيقي. أما إذا أردت أثرا علميا بمستوى التجربة، ولذلك هنا اختلفوا، قالوا بأنه التجربة والحس والارتباط بالقضايا الحسية هذا هل يعطي يقين أرسطي أو لا يعطي؟ هذا شوف المنهج اختلف. أنت مرة تفكر تفكير عقلي ومرة تفكر تفكير حسي مرتبط بالحس، ما تراه وما تجربه، هذا ماذا يعطيك؟ هنا اختلفوا نفس ماذا؟ نفس علماء النهضة. قالوا بعضهم قال لا تعطينا يقين أو لا أقل فصل، قال في بعض الأحيان تعطينا يقين في بعض الأحيان ما تعطينا، اللي هي تعطينا ماذا؟ يقين أرسطي، يعني يقين مثلا ثابت ولا يمكن أن يزول. وبعضهم وهم الأكثر ذهبوا بأنه هذه العلوم الحسية ليست لها قيمة علمية. شنو مقصودهم؟ قصدهم بأن اليقين الأرسطي الذي هو كان سائد إلى ما قبل النهضة، هذه التجارب الحسية اللي احنا ننتفع من عندها، هذه تعطيك ذاك اليقين أو لا تعطيك؟ لا تعطيك ذاك اليقين. ولذلك قالوا بأنه إذا أردت ذاك العلم وذاك اليقين فهي لا تعطيه، إذن هي لها نتيجة عملية. يعني نحن من الناحية العملية عندما نجرب على شيء معين نستطيع أن نشافي المرضى. أما تقول لي بأنه هذا سوف يرفع المرض يقينا وقطع ويقين، هو اليقين الأرسطي؟ لا، لا أستطيع أن أعطيك هذا اليقين. أنا أعطيك معرفة عملية، يعني أنت تريد أن تتشافى، هذا جربنا وصلنا إلى درجة، أفرض خلنا نعبر بتعبيرنا إحنا الديني، اطمئنان بأنه نستطيع أن نرفع المرض فأعطيك الدواء. ولذلك الآن أي طبيب يقول له اقسم بالله عز وجل على أنه هذا سوف يرفع من عند المرض، لا، يقول لا، لا تعطينا هكذا يقين، يقين أرسطي. أما أقدر أقسم بالله بأن مثلا الله موجود، الآخرة موجودة، هذا مو صحيح. فإذا شوفوا إخواني عندما جاء المفروض علماء النهضة هم بحق وجدوا بأنه كثير من الأمور التي كنا نعطيها يقينا أرسطيا ليست، لا تعطي هذا اليقين الأرسطي. وكثير من الاستدلالات التي كانت تستدل بالطريقة الأرسطية مو بالطريقة التجريبية الحسية كانت ماذا؟ كانت لا تتناسب مع المنهج. أني أنا مثلا أفرض أتمسك بالوحي لإثبات أن الأرض مسطحة، أفرض مثلا ظهور آية في الإنجيل مثلا في الكتاب المقدس، هذا بعد شافوه ما يفيد لأنه هذا مرتبط بعالم المادة إحنا جايين نشوفه. أنت تقول لي مسطحة على أي أساس؟ تجيك آية، تجيك رواية، بعد أنا ما راح أقبلها، أقول لك روح شوف لها حل آخر. أما تثبت تسطيح الأرض بعد ما قبل هذا الشيء، أو مثلا تجيب لي مثلا أدلة عقلية كما ينقل عن الحكيم السبزواري رحمة الله عليه، يقال هكذا يعني ما القصة هم عنه أو لا، تنقل عن بأنه أول ما بدأت تخرج الصور الفوتوغرافية هو أو غيره من العلماء، فقالوا له بأنه صورتك هذه الصورة نفسها تنطبع على ورق، فهو رتب صغرى وكبرى، قال يستحيل، أثبت الاستحالة. شلون؟ قال لأنه أنت جوهر وهذه الألوان التي تقع على الصورة هذه عرض، ولا يمكن أن ينطبع الجوهر في العرض. هذا بعد الطريقة من الاستدلال ما مقبولة، يا جوهر يا عرض، أنت الآن بجوهره بأعراضه كلها تقدر، هذه الطريقة من الاستنتاج بعد لابد ماذا؟ لابد من تغيير التفكير. أو مثلا الاستدلال العقلي المعروف بأنه الأفلاك وآخر فلك هو أفرض القمر لا تخترق، يعني لا تقدر تضيف له شيء، لا تقدر تأخذ من عنده في شيء، بناء على ثبوت أنه وصلوا للقمر، لأنه الآن ما شاء الله إذا تدخل مواقع التواصل الاجتماعي تشوف بأنه في تشكيكات نواقع عن راحوا للقمر، لو كانت مثلا مسلسل وتمثيلية هذا موجود، نتيجة اليابان جاي يشكك، روسيا جاي يشكك، يقولون نعم احنا ما وصلنا، هذولاك شلون وصلوا، ويجعدهم مثلا يقولون بأنه هناك مثلا المفروض ما يوجد، لا يوجد هواء، منطقة مبررة، فكيف هذا من نزل ارتفاع، شايفين الصورة اللي أول ما انتشرت، فيقولون فيلم هوليودي هذا كان مال القمر وشلون نزلوا، لكن بناء على أنه وصلوا للقمر وراحوا للقمر وجابوا، بس موجود بالمتحف، وصل من القمر، زين هذا فلككم الفلك التاسع مالتكم أيها الحكماء، كيف استدللتم على أنه لا يمكن أن تجيب من عنده شيء ولا تودي له شيء؟ وحتى الآن من ناحية التجربية ممكن ماكو مشكلة، إذا وصلوا للقمر، القمر لا أقل إذا ما وصل فأعرفه حقيقة، ممكن تجيب من عنده في الوسط، شنو المشكلة؟ هو أيضا عبارة عن أعجاب وعبارة عن جبال ووديان. إذن الاستدلال الميتافيزيقي مثل مثلا افرض الذي أراد أن يستدل يشوف الماء يقال هكذا أحد العلماء الحوض لا أستطيع أن أثبت لك بالأدلة العقلية بأن هذا الحوض ما في ماء، مع أنه جاي يشوف الماء موجود يمكن يستدل يجيب مجموعة من الأدلة ومن الناحية العقلية منظمة، لكن الاختلاف في المنهج هو الذي ماذا هو الذي يوقع في الخطأ. هذه ليست أمور خاضعة للقضايا العقلية الميتافيزيقية، ولذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه واقعا لحد الآن البعض يبرز، لكن هو ماذا أراد أن يفعل؟ السيد الشهيد أراد أن يغير المنهج، وأراد أن يبين بأن القضايا التجريبية التي تخضع للتجربة وحساب الاحتمالات هذه القضايا حصول اليقين فيها ليس اليقين الأرسطي، ولذلك ناقش اليقين الأرسطي في بداية كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وقال علينا واللي جابنا لاحظوا الكتاب إخواني النظريات الغربية، يعني حساب الاحتمالات هو مو للسيد الشهيد رحمة الله عليه، هذا حساب الاحتمالات نظرية بحثت قديما ومفعلة ومكتوب بها ومؤلف فيها الكتب. النقطة التي أراد أن يضيفها السيد الشهيد رحمة الله عليه هو أنه أراد أن يثبت بأن هذه التجربة تفيد اليقين، مع أن كل علماء الغرب ما أثبتوا بأن هذه التجربة تفيد اليقين. السيد الشهيد رحمة الله عليه كل الذي أراد أن يوجده هو أنه هناك قفزة نوعية من هذه التجارب المتعددة بحساب الاحتمالات توصلنا ماذا؟ توصلنا إلى يقين، توصلنا إلى علم معتبر يفيدك في العقيدة ويفيدك في ماذا؟ في سائر الأبواب. ولكن هذا أيضا محل نقاش، هذا محل نقاش أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه هذه الفكرة اللي أراد أن يأتي بها هل نجح في إيصال يعني في تحقيقها أو محل بحث؟ كل علماء الغرب ما يقبل، لا توصل إلى اليقين الذي ذكره السيد الشهيد. وحتى الكتاب المحدثين من العرب وغير العرب كتبوا بأنه لا توصل إلى اليقين، وأذكر تعبير أحد الكتاب المعروفين يقول بناء السيد الشهيد رحمة الله عليه بناء ضخم، بناء كبير، لكن بناه على التجربة، والتجربة أساس هاوي لا يعطي يقين. صحيح البناء لكن بناه على أساس يقول هو لا يعطي يقين وهي التجربة. إذا لاحظوا إخواني يعني السيد الشهيد رحمة الله عليه من أي نقطة انطلق؟ انطلق من نقطة أنه لا بد أن نحدد المنهج، يعني السيد الشهيد أراد أن يعطيك منهجا تجريبيا يفيد اليقين ويفيدك وين؟ في العقيدة. وهذا طبعا في الشيء جديد في نظرية المعرفة، يعني أنا في نظرية المعرفة هل ذلك تلك الطريقة التجريبية وحساب الاحتمالات تعطيني يقين بوجود الله عز وجل أو لا تعطيني؟ هذا محل بحث، لأنه تعلمون بأن هذه وإلى الآن تكتب بحوث بأن هذه افرض النظر في الآفاق هذا ليس دليلا علميا أرسطيا لا يعطيك يقينا يعطيك اطمئنان، ولذلك لا يعتبرون هذا أدلة الآفاق والنظر في الآفاق للوصول إلى الله عز وجل من براهين الصديقين، فليس برهانا صديقيا مع أنه هو من أهم البراهين القرآنية، من أهم البراهين القرآنية. كثير من العلماء لا زالوا يكتبون بأن هذا الدليل دليل إقناعي، إقناعي مثل ما أنا أفرض أصعد على المنبر ما أجيب الدليل لكن قنعت القاعدين بالفكرة، قنعتهم. أفرض أنت تقول يا أبي ما أجيب الدليل كذا ما أدري، أنا الخطيب قدرت أقنعه. وهذا أنا كثير من الأساتذة جلست معهم هذا حديثهم مع نقاش طويل مفصل بأنه الله عز وجل والأنبياء ليس دائما يعطونك بالعقيدة قضايا يقينية، يقنعون. شيخنا طبعا هذه نفس هذه النقطة نفس هذا الدليل للشيخ جوادي آمل الله يحفظه تعرض له في عدة مواقف كتاب نظرية تعرض له في الكتاب شرح الجزء الثاني نظرية المعرفة نظرية المعرفة القرآن الكريم قصدكم الكتاب ما أذكر هو ذكره لو ما ذكره، لكن في دروسي المسجلة وفي وحتى في نهاية الحكمة شرحه لأنه عنده شرح لنهاية الحكم موجود مسجل قديم جدا، الله يمكن أنا اللي في ديني في 56 إيراني الحقيقة قبل أكثر من 35 سنة. أنا أول ما نزلت التوراة، أول ما بعد التوراة نازل نهاية الحكم ودرس، لا زال يعني كان يدرسها ويصححها ويرفعها للعلامة في حياة العلامة رحمة الله عليه، فهو يصحح وكان يرفع ويدرس مذكور يعني. أنتم شوفوا شرح الجزء الثاني، أي فارسي مع الأسف والله ما مشكلة، أي بالفارسي الشيخ جمال. وأكو يعني من كتبه الأشتياني إذا تتابعون كتابات العربية موجودة هذه القضية عنده، وهذه معروفة ومتداولة بين الأساتذة بأنه هذا البرهان برهان إني الآفاق، برهان إني، وإذا كان إني يفيد اليقين ولا يفيد اليقين، وأخذت بعض المنطق البرهان إني لا يفيد اليقين المركب، اليقين بالمعنى الأخص، واضح. ومن هنا قالوا بأنه هذا الأدلة الإنية كل هذه الإقناعية، ما البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذه كلها إقناعيات، هذه بعد مو أدلة برهانية على المنهج الأرسطي اللي هو يقول. ومن هنا هذه الأدلة بعد أدلة تفيد الاعتقاد أو لا تفيد، لا تفيد في الاعتقاد، لأن الاعتقاد يحتاج إلى يقين بالمعنى الأخص، هذا بناء على المنهج الأرسطي. شوفوا إخواني المناهج إيش قد تأثر، يعني أنت كيفية المنهج والتعامل مع المنهج كيف يؤثر. سيد الشهيد إن شاء الله نبين، إحنا الآن أشرنا إلى أنه سيد الشهيد ماذا أراد أن يفعل في نظرية المعرفة، ماذا أراد أن يغير في منهج التفكير، كيف، ما هو مصدر المعرفة، يعني هل أن التجربة مصدر للمعرفة أو ليس مصدر المعرفة. بإجماع العلماء المسلمين وغير المسلمين من الفلاسفة أنه التجربة تفيد اليقين بالمعنى الخاص ولا تفيد، لا تفيد إلا أن تدخل قضية أرسطية اللي هي تقول بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، إذا خليتها كبرى تقول هذه تجربة كثيرة 100 مرة جربت، ولا بد تدخل قضية يقينية، ما تعتمد بس على التجربة، تقول والصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، إذا هذا صدفة وليس بصدفة، ليس بصدفة، إذا له علة، ما هي علته؟ أفرض لا تريد تستدل على وجود الله عز وجل، إذا العلة وجود الله عز وجل. ومن هنا إخواني وأعزائي أنا معتقد، واقعا معتقد بأنه إحنا إذا أردنا أن أفرض نسير بالاتجاه الصحيح علينا أن نحدد مناهج المعرفة، لا بد من تحديد مناهج المعرفة. ولذلك شوفوا إخواني أنتم، لأنه مناهج المعرفة ما تحققت، بعد علم الأخلاق ما عدنا علم أخلاق، عدنا هذا العلم لو ما عدنا، لا تقول لي جامع السعادات ستورط كتب النراقي رحمة الله عليه، استثني لجامع، من وين عدنا احنا علم أخلاق؟ إخواني مئات الموسوعات وآلاف الكتب ومئات الآلاف من الأبحاث وهو كتبت في النظرية الأخلاقية في الغرب منذ أكثر من 300 سنة، بدأت تنكتب هاي النظريات ومؤلفات، يا الله هم وصلوا الآن ماذا إلى مثل هم يعتقدون بها، بغض النظر أن تسميها فساد وقم يسميها فساد، هو الآن يفترض بأن المجتمع المثالي وين هناك موجود، ويفترض بأن الأمور التي حققها العلماء استطاعوا أن يوجدونها في الخارج أو ما استطاعوا، استطاعوا أن يوجدونها في الخارج، وجدوا بأن الكذب ليس بصحيح فعلوه في المجتمع، وتجد بأنه قليل ونادر بين حزن الكبار، ما لنا علاقة بهم كذب الكبار السياسيين، لكن في المجتمع استطاعوا أن يفعلوا هذه الحالة، والإخوان يقولون عنه بأنه يعني ما يتصور أنه أنت جاي يسولف لك أكذب عليك. أو مثلا قضية السرقة، سرقة الكبار ما لنا علاقة بها، احنا ما شاء الله لا يجي واحد يقول انقلهم هي صحيح الكبار باقونا كلش شكوا عندنا نفطات خذوها، لكن هم بياناتهم في المجتمع مالتهم قدروا يفعلون بأنه السرقة ماذا أمر ممجوج في المجتمع، وهكذا استطاعوا أن يفعلوا نظريات. الآن أنت تنزل للشارع ضمن ما هو مؤسس وما هو دستور وما هو مكتوب، هاي نظرياتهم الأخلاقية، شلون تلبس، شلون تمشي، شلون تتحرك، شلون تعيش، شلون تتزوج، كل هذا ضمن ماذا؟ ضمن نظرية أخلاقية موجودة عندهم بشكل منظم ومنهج، بغض النظر عن أنه أنت ترى فسق وفساد أو لا، هو يجد بأن هذا هو المنهج الصحيح اللي فكر له واستطاع أن يفعله بالمجتمع، نظريات أخلاقية مفصلة ودقيقة وعميقة. زين تجي شنو مثلا نفرض تريد، احنا الان بحمد الله براحتنا يعني نفس هذا، انا اجي ادرس هذا اني نفرض ايش كم كتاب درستين اكون احشي بالسياسة وما حد يقول لي لا، واكون احشي بالاخلاق وما حد يقول لي لا. انا في يوم من الايام احد الاخوة عندما طرح في التلفزيون تحت عنوان النظرية الأخلاقية المتكاملة في القرآن الكريم، بعد يوم صار الصدفة قعدنا سوى مكان، قلت له ما تقول لي أنت النظرية الأخلاقية المتكاملة في القرآن الكريم منين جبتها؟ بعد ما أريد أذكر جوابه. زين، فإذا إخواني لاحظوا أنه الخبط اللي موجود الآن والكل يتحدث، مو يتحدث بالسياسة. شوفوا إخواني الآن، أنا بمجرد أن أصير خطيب والناس تسمع من عندي، أقوم أحل المشاكل الاجتماعية والمشاكل النفسية، ويعني أدخل بتفاصيل. أفرض الزوج يكون إيش يسوي، الزوجة أسوي قارنة مثلا، أفرض رواية منا رواية منا، أدري عندك أنت فهد منهج متكامل، تجي تقول لك أبا إيش يسوي وياي هذا زوجي، إيه طلقي أو لا كذا، ما أدري شلون نستفيد مثلا من ظاهر رواية أو إيحاو. ولذلك كثير من مشاكلنا الاجتماعية تطلع من عندنا، مشاكل اجتماعية صدق يعني، هذا هو جاي تنعكس ونشوفه. يدري أدفتهم أنت علم الاجتماع وين درست؟ يجيك واحد يقول لك والله أنا درست في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام، يا خالد تعال دلينا على مدرسة أمير المؤمنين الاجتماعية. مو ما يخالف، أنت من على 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 الرأس، لكن أنت الآن إذا فتيت واحد صعد على المنبر وقال يا أبا هذا الحكم الشرعي وهذا أنا جايك لكم به، أكو واحد يقبله من عنده إذا مثلا مو مجتهد ضمن الموازين الصحيحة يعترف به. الآن لاحظوا إخواني النظريات الطبية، إذا فد واحد يجي في النظرية الطبية إذا ما يعترف بها عالميا، وأكو فد مؤسسة عالمية تعترف بها، إلها قيمة لو ما لها قيمة؟ ما لها قيمة. يحاسب عليها الطبيب إذا أراد يفعلها، يسجن قانونيا يؤخذ بالقضية إذا فعلها وصارت أي مشكلة، بل إذا فعلها وحتى لو عالج وفعلا نجحت النظرية إذا ما مصدق يحاسب. طيب هذا حياة بشر. احنا الحمد لله والشكر يعني النظريات يعني تفوح، بل يفوح العلم من وجهه المبارك بهالشكل هذا. ودرس في مدرسة أمير المؤمنين، اللي مدرسة أمير المؤمنين عايشين بها 25 سنة، ما شفنا مثلا مدرسة أمير المؤمنين يعني قصدي أتباع المدرسة نقحوا في نظرية اجتماعية. قضية فرض الجار تعال أخذها مفردة، قضية المنطقة أخذها مفردة، البلد التعامل مع البلد، عندنا روايات هواي تراث ما شاء الله. أنت إذا أنا معك، لكن شوفوا أكو فد قضية إخوان أنا أؤمن بها ولو شوي توسعنا، بس فقط أنا حبيت أنه شوفوا نظرية المعرفة كيف تؤثر على منهجنا. وإذا قدرنا أن نتوفق ونحقق نظرية المعرفة بشكل صحيح وممنهج ومنظم ونأخذ نتائج صحيحة موزونة، ذاك الوقت الإنسان يقدر يحدد هدفه، يحدد منهجه، طريقته. أنا إخواني وأعزائي معتقد بأنه كثير من العلوم إحنا لابد ندرسها، وإن شاء الله أقنع الأخوة اللي موجودين، ما أقنعهم مش مدري، علم اجتماع كون يدخل، علم اقتصاد كون يدخل، علم سياسة كون يدخل، هذني مرتبطات بينا. إحنا الآن مجتمع يهمنا المجتمع، هذا مجتمع نعم. بس الطب عوفه، الطب ما نقدر، القضية هذه بعد خرجت عن يعني قصدي ما يقدر نجيبه تخصص، أسألوا نجيبه تخصص ونطلع أطباء إحنا من يمنا وكل الزين، لكن هذا بعد راح هندسة عوفها مش مدرين بعد أكو فد هواي أشياء ترك. كثير من أجنحة الاقتصاد عوفها، بعد إحنا بنوك وبورصات وما أدري شنو ما ندخل بيها، لكن تعال أنت قدر الإمكان وانت تقدر تتحدث. يعني الان افرض مثلا يقول لك هذا فد اسلامي ما شاء الله لزم سياسه، هذا مو اسلامي، ايش له علاقه بيد السبحه؟ ما يخالف يصلي صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب وعشاء ما على راسه، بس هذا وين انا اعتبره هذا جاي يصير سياسيا وفق مذهبي وفق ديني وفق اسلامي؟ ما ممكن. اللي جاي يشوفون هذه النتائج الوخيمه اللي جاي يصير من هذول اللي افرض على اساس اسلامي ويلزم الوضع السياسي، هذا لا يفتهم شنو السياسة ورا 25-50 سنة يلا عرف شلون ضحكوا عليه واخذ من وشلون جابوه وشلون قعدوه وشلون جاي يتصرفون به. هذا واقعا هذا الضياع في المناهج، هذا ضياع في المناهج. وايضا انا ما اعتقد في القضيه، وانه ماكو شيء انه افرض هذه الطريقه اللي جاي نستخدمها هذه الطريقه هي الطريقه الان اللي يستخدموها في الغرب، ونحن نعتقد انه الطريقه مو صحيحه، وهو انه انا افصل البحوث والكتابات الدينيه عن البحوث والكتابات البشريه. اصلا الله سبحانه وتعالى جاءوا الانبياء ليثيروا دفائن العقول، ما يصير انت تريد تطلع نظريه اجتماعيه تعزل العقل البشري عن نظريتك الاجتماعيه وتطلعها بس من الروايات، ما يصير. عندك فكر، عندك تراث البشر، الانسان فكر، الانسان قعد وفكر واشتغل. نعم انت تجيب نصوصك الدينيه كمل لي النظريه الاجتماعيه، استخدم هذا التعبير اللي هو ما هو احبذه، تعال اسلم لي النظريه الاجتماعيه. مو تجي تقول لا هذول علمانيين كفر والحاد، طلعهم كتبهم ما اقراها ايش من عندهم، وانا راح اطلع من الروايات نظريه اجتماعيه مفصوله عن العقل البشري، عن دراسه المجتمع، احوال المجتمع، ماذا يتقبل، كيف يتقبل، كيف يتقبل، آلية التقبل، آلية توزيع نظريتك اللي طلعتها. هذه أنا أجي أعزلها، وأجي أنا قاعد مثلا بغرفة أكتب النظرية الاجتماعية، كل تجربتي هو عائلتي زين، فست سبع أصدقاء وأكتب نظرية اجتماعية. هذه إخوان تعال حقق سفر، هذا اعتقادي، اعتقادك، اعتقادك كما هو اعتقادي أن الفكر البشري يكمل الوضع الديني، يعني خلي الفكر البشري يقدر يوصلنا 50% 60% تعبير، هذا مو صحيح، لأنه هو حالة من التكامل اللي يبدأ من 1% الفكر البشري ويا العطاء الديني. تعال طلع لي نظرية اجتماعية، تعال طلع لي نظرية اقتصادية تواكب الواقع، مو تجي تقرأ ليش كم رواية أنت. نعم بالوضع الفقهي الفردي استظهر، ولو هذا أهم شيء ما مقبول، إذا ما تقرأ الواقع ما تقدر تستظهر الروايات، لكن مع ذلك استظهر طلع لي، خلينا مو فد مشكلة يصلي شوية حرفها منا، أو مثلا نفرض الشكيات ما أدري شو نسوي بها، ما تنقلب الدنيا، خلينا نقبل بعض القضية. أما مجتمع اقتصاد،
السلام
عليكم. السلام عليكم. هذه الإخوان أنا حتى ألمني من الوضع، هذه فقط أريد أبين الأسباب والفوائد هذا العلم. فوائد هذا العلم إخواني هو أنه إحنا نريد نعرف حدود المعرفة ما هي، مناهج المعرفة ما هي، أقسام المعرفة ما هي، أبعادها، الأدلة عليها، هذه الأشياء اللي نريد ندرسها. يعني أكو مناهج مختلفة للمعرفة ولا المنهج واحد، هذا يدرس في نظرية المعرفة. مصدر المعرفة ما هو؟ ثم إذا كان لدينا، هل هذه مهمة يا إخوان، إن شاء الله اللي هو إحنا راح نتوقف عندها، هل يوجد أكثر من مصدر للمعرفة أو المصدر واحد؟ إلى الآن إذا تشوف حاول بعضهم أن يزاوج، أخذناه إن شاء الله راح نعرض بشكل إجمالي. مصدر لو ما يصير، لو تقول الله لو الحس، أما في التزاوج بين المصادر بحسب الأمور اللي أنت تريد تعالجها، يعني قول مثلا أنا في بعض الأحيان مصدري حسي، في بعض الأحيان مصدري تجريبي، في بعض الأحيان مصدري ميتافيزيقي، بحسب وضعي وبحسب ما يرتبط بالمسألة الدينية، ما يرتبط بالمسألة اللي أنا جاي ماذا جاي أدرسها. يعني المناهج هل تتزاوج فيما بينها وما تتزاوج، أكو علاقة بين المناهج ما أكو علاقة بين المناهج، هذا المنهج التجريبي يكمل المنهج الميتافيزيقي ما يكمل المنهج الميتافيزيقي، المنهج التجريبي يوصل إلى النتائج الميتافيزيقية كما فعل السيد الشهيد أو ما يوصل إلى النتائج الميتافيزيقية. هذه إخوان تحقيق في نظرية المعرفة، هذا ما يدرس في أي كتاب، أنت لا تدرسه مثلا في الفقه ولا في الأصول ولا في الفلسفة ولا في علم العقيدة، هذا ما يدرس، يؤخذ مسلم مباشرة، تدخل أنت في هذا العلم، هذا المنهج، هذا العلم مالتك وادخل به. أما ما هو المنهج، بتعبير أحد الأساتذة يقول ما هي أصول الفقه، عندنا أصول الفقه، لكن أصول الفقه يكون هنطلع أصول الفقه، بعدين وراهم أصول الفقه إلى أن تدرى ماذا. بعضهم يقول لك هذا توسع في العلم، ما إلى معنى، لكن أنت كيف تفكر واقعا بعض الأحيان. يعني أكو بعض الأساتذة يدخل مجموعة من المناهج حتى نعترض، يعني نفرض منهج التفكير العقائدي يجيب على المنهج الفقهي، المنهج الفقهي على المنهج التاريخي، وما تدري لأنه المنهج المتبع في كيفية التعامل مع المسائل مو واضح. والحمد لله رب العالمين.
الله